بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم بهداه. أما بعد، فأولا نحمد ربنا سبحانه وتعالى هو مستحق الحمد، لأن كل خير منه وما بكم من نعمة فمن الله. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما هدينا ولولا لمسيت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى ويثم علينا النعمة ثم الشكر لمن كان متسببا في هذا اللقاء بعثواننا في الله. تدارك سيرة هذا الصحابي الجليل، سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أولا، الصحابة كلهم رضي الله عنهم سيرتهم سيرة طيبة، وكلنا يحتاج إلى النظر في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم خير الأمة، وهم الذين نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يشاهدون من الأول ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ويرون من أحواله ما لم نرى. فلذلك كانت أحوالهم خير الأحوال، وعلمهم أعمق العلم، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم أقل الناس تكلفا وأعظم الناس رغبة في الاجتماع عند الله سبحانه وتعالى وأجهد الناس. قد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول، أبو الدرداء الذي سمي بحكيم الأمة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لئن حلفتم على رجل إنه أجهدكم لقلت أنا إنه خيركم. لئن حلفتم على رجل إنه أجهدكم، يعني في الدنيا في ملاهيها وفيما يكون فيها من شهوات، لقلت أنا إنه خيركم. لأن الزهادة في الدنيا تدل وتحث على الخير، وتبعد الإنسان في ذكر ما يشغله عن الله عن الله وعن الدار الآخرة. فهم الصحابة رضي الله عنهم كان أجهد الناس في الدنيا وأقرب من الله عز وجل. فنحن دائما نحرص على سيرته، ونقول دائما أن ديننا هو دينه رضي الله عنهم وأرضاه، وأن ما هدينا هو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم وعلى هدي السلف الصالح. فلا بد أن نرجع إلى هدي السلف الصالح وإلى حياة السلف الصالح، وأولهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نرى كيف كانت حياتهم وعلمهم وقيامهم وعبادتهم، شيء من كلامهم كيف كان يقولون، كيف كان يتصرفون، حتى نقتدي بهم. وقد قال مالك رحمه الله وصدق في هذه المقولة: لا تصلح آخر هذه الأمة إلا ماذا؟ إلا ما أصلح أولها. فنرى كيف كان صلاحهم وما هو الذي أصلحهم، ثم نقتدي بهم. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم النجوم رضي الله عنهم وأرضاهم، يهتدى بها وينتفع بها الإنسان. وإذا نظر في كلامهم وسيرتهم ازداد بصيرة في دينهم، وازداد علما، وازداد إيمانا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. عبد الله بن مسعود كما قال عن أهل العلم، كما ترجم له يقولون: هو مناقبه كثيرة جدا، مناقبه كثيرة جدا، وصدقوا في ذلك. فالذي ينظر في سيرته رضي الله عنه وارضاه يرى هذا حقيقة، أن مناقبه رضي الله عنه وأفعاله وصدقه مع نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمه العظيم مما ينبغي لنا أن نقتدي به في ذلك. سوف أذكر بإذن الله شيئا، أولا اسمه وكليته، شيئا من سيرته، ثم آخذ في بعض كلامه وعلمه، لأن هذا هو المقصود، وهذا هو الذي يفيدنا، وهو علم مسعود وسيرته وهديه رضي الله عنه. مشهور هو عبد الله بن مسعود ابن حبيب أسلم رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب صغير. متى كان إسلامه؟ كان إسلامه كما يقول من ترجم له، كان إسلامه قبل أن يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم دار الأرض، ويعلم أن هذه مرحلة مبكرة في الإسلام. لم يسلم رضي الله عنه متأخرا بعد ظهور الإسلام، وإنما أسلم مبكرا رضي الله عنه وأرضاه. كيف كانت قصة إسلامه؟ روى أهل الشيعي أنه يقول: كنت أرعى غنما، كنت أسرع، يعني في أول الإسلام سمعت يقول، ثم قلت كنت أرعى غنما لبعض قومي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال رسول الله لنا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا فلان ألا تحلب لنا؟ فقلت: هذه الغنم ليس لي وأنا مؤتمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطني شاة لم ينزل عليها الفحل، يعني ما فيها لبن، صغيرة ما فيها لبن. قال: فقرأت له واحدة فقرأ عليها شيئا فامتلأ ظهرها لبن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب هو ثم شرب أبو بكر وترك لي شيئا، ثم قال لمرأة: اقبض فقط. فقلت لنبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما تقول. فقال: إنك غلام معلم. ثم علمني شيئا. هذه أول سنة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مبكرا، كان هذا مبكرا كما قال السرنا، كان هذا قبل دخول نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرض. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لقد رأيتني وإني سادس ستة في الإسلام، يعني يقول أنا سادس واحد. فانظر إلى قدمه في الإسلام رضي الله عنه ورسوخه وتصديقه لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو كان هو في أول حياته شابا يرعى شيء من الغنم، فالتقى بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة التي ذكرها أهل السير، ومن ذلك الوقت سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الطيب، فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الدعاء وشيء من القرآن، ثم لزم رسول الله ثم لزم ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوما حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، ما ابتعد عنه ولا تركه إلا أنه قد هاجر الهجرتين، حتى يقول أبو موسى الأشعري: لقد أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت، وإني لأرى ابن مسعود وأمهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كانوا يدخلون عليه ومن كثرة ما كانوا يلازمونه. إذا بعد أن أسلم عليه رضوان الله، بعد أن أسلم عليه رضوان الله لزم نبينا صلى الله عليه وسلم لزوما تاما، فكان معه في ذهابه وإيابه يسمع منه ويتعلم منه، ولهذا أثر هذا في تفسير كثير. تعلم العلم الجمع الغفير، لماذا؟ لزوم نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلم العلم الجنب حتى يقول علي رضي الله عنه وغيره من السلف، يقول: والله ما يعلم احد اعلم بكتاب الله من عبد الله بن مسعود. وهو كان يقول عن نفسه هذا. الشاهد من هذا انه لزم نبينا صلى الله عليه وسلم لزوما تاما، لكنه لما اشتد البلاء بالصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في اول الاسلام، هاجر رضي الله عنه وارضاه هجرته. ما هما الهجرتان؟ نعم، تلك الهجره الاولى والهجره الثانيه، اذا هاجر الهجرتين الى الحبشه، ثم بعد ذلك هاجر الى المدينه رضي الله عنه وارضاه. يقول يقول عنها علقمة رضي الله عنه وأرضاه وأرض هذا أيضا عن مسروق رضي الله عنه حتى مسروق من الأجدع ومسروق من الأجدع وعلقمة وغيرهم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول شدة في جذوبها بسم الله صلى الله عليه وسلم تعلم منها علم كثير. قال يقول مسروق لقد جلس أصحاب النبي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جالست أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته كالإحاد. الإحاد هو المدن أو مدن علم يعني أنه تنظر كيف التشبيه الطيب. كما أن علم في حياة الجنة كذلك كان العلم الذي تعلمه أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم والوحي الذي تلقاه من رسولنا عليه الصلاة والسلام كان علما. فمن أتاه استفاد منه وحيا قلبه واستنار قلبه واستنار بصره. يقول هنا المسروق رحمه الله يقول لقد جلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدته كالإحاد. الإحاد هو الحديث أو مجمع علمه. فالإحاد يرمي الرجل والإحاد يرمي الرجلين والإحاد يرمي العشرة والإحاد يرمي المئة والإحاد لو نزل به أهل الأرض لأصدره. يعني أنه ماء عظيم كبير كثير لو نزل به أهل الأرض فشربوا وسقوا وزرعوا وسقوا ما معه من بهائم وغير ذلك لأسقاه. قال ومن ذلك إخاد عبد الله. يعني يقول وجدت عنده علما عظيما لو أتاه من أتاه يتعلم منه لأسقاه وأخذه العلم الذي عند ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ما هو سبب هذا العلم بعد توفيق الله؟ طبعا ما هو سبب هذا العلم؟ الملازمة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يلازمه وقد شهد معه جميع المشاهد رضي الله عنه. وهذا هو الفضل والله هذا هو الفضل الذي له قدم بالإسلام وله عمل بالإسلام وله بدل. هذا هو الفضل. ليس الفضل فقط بالكلام أو بالنسب أو بالفخر بكذا وكذا. الفضل هو بالعمل الذي يعمله الإنسان. فرضي الله عن المسلم رضي الله عنه. قال عن المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الكمال أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد وهو من أهل بدر. إذن شهد بدر وأحد والخندق وما بعدها وكان من أهل بيعة الرسول. كان الجهل بيعتبر المشهد الواحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم المقام الواحد مع رسول الله خير من عبادتنا لنا ومن تقديمنا لنا وكذا وكذا. لماذا؟ لان هذا كان في اول الاسلام وهم اهل ايمان ورجاء واهل خير فشهدوا المشاهد وثبتوا هذا الدين وبذلوا في سبيل هذا الدين. وصدق ابن القيم رحمه الله لما كان يمدحه في مدينيته المشهورة يعني في أولها يمدح أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ويذكره فيقول أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كان الجليل بأهلها ولا كرواتيها وأوسادها هم ولولاهم كان ظلاما لأهلها ولكن هم فيها بذور وأنجوا. صدق رحمه الله وجزاه الله خير الجزاء. بالفعل كانوا ينفع الله بهم الأمة وينصر الله بهم الدين. عاش بن مسعود إذا أسلم في أول الإسلام قبل أن يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم دار الأرض وكان سادس ستة في الإسلام. ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد كشها وأثر هذا فيه فأصبح عالماً عاملاً بعلمه رضي الله عنه وأرضاه. توفي رضي الله عنه وأرضاه بعد حياة مليئة بالجهاد وحياة مليئة بالعلم سنة بضع وثلاثين رضي الله عنه وأرضاه. إذا توفي سنة بضع وثلاثين قبل وفاة عجلان رضي الله عنه وأرضاه عن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. من فضائله رضي الله عنه وأرضاه ما يلي: أولا شهوده المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المشاهد التي شهدها من أعظمها غزوة بدر وبيعة رضوان، ونعلم جميعا أن أصحاب غزوة بدر هم أفضل الصحابة. لما نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأله قال من تعدون أفضل الناس فيكم؟ قال من شهد غزوة بدر، وقال وكذلك من شهد الملائكة. إذا من شهد غزوة بدر هم من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد غزوة بدر من الملائكة هم أفضل، هم أفضل الملائكة فعليهم رضوان الله. من فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه شارك في الفتوح مع علمه العظيم وقدمه في الإسلام، شارك في الفتوح وشارك في فتوح الشام، واستقر أول حياته أو أول مهاجر في الشام في حمص الشام، أول سنة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن فتحت الشام. إذن من فضائله أنه شهد فتوح الشام وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وشهد فتوح المسلمين لهذه البلاد واستقر في حمص وكان مهاجره حمص. ثم بعد ذلك امره الخليفه الراشد عمر رضي الله عنه وارضاه ان يترك الشام ويذهب الى اين؟ الى اين امره يا اخوان؟ امره ان يذهب الى الكوفه، امره ان يذهب الى الكوفه لما بدا في خطة الكوفة في تلك الأيام، فأمره رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب فيعلم الناس، ثم كتب معه الكتاب. ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في الكتاب؟ قال ابن سعد رحمه الله تعالى، ابن سعد مشهور صاحب الطبقات، قال وكان مهاجره بجنب، فحذره عمر بن الخطاب إلى الكوفة وكتب إلى أهل الكوفة. نسمع ماذا قال عمر، لأن عمر خبير بالأيام، عمر خبير بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم إيجاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم هذا من أهل الخير، أنهم نصحوا. ما معنى نصحوا؟ يعني ينصحون الناس ولا يغشونهم، فلا يأتونهم بإنسان من المنافقين ويقولون لهم هذا من خير الناس اتبعوه وانظروا ماذا يقول، أن هذا غش أو لا يقول، هذا غش. إذا جئت للإنسان من الذي لا ينبغي أن يملك ولا أن يذكر ثم قدمت المسلمين فقلت هذا من خير الناس الزموه واعرفوا فضلهم وخذوا من أقوالهم، لكن هذا رضوان الله عليه نصح. فلذلك كان عمر رضي الله عنه يقول وكتب أهل الكوفة يقول إني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وآثرتكم به على نفسي فخذوا عنه. يقول إني بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وآثرتكم به على نفسي فخذوا عنه. خذوا عنه ماذا؟ خذوا عنه العلم، خذوا عنه العلم. فأخذ عنه العلم أناس حتى قال ابن عبد حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه كما روى العجلي، قال علي رضي الله عنه وأرضاه أصحاب عبد الله يعني بن مسعود أصحاب عبد الله بن مسعود سرد هذه القصة. ما معنى السرد؟ يعني أنهم مثل السراج الذي ينير للبلد، وأصحاب عبد الله بن مسعود هم الذين ينير الله بهم الكوفة بالعلم والتقوى والإيمان. إذا ذهابه إلى الكوفة أثر في أهل الكوفة وعلمهم وأصحب، كما يقول علي رضي الله عنه أصبح أصحاب عبد الله بن مسعود سرج الكوفة. وصدق رحمه الله، لأن العلماء في البلد والله إنهم مثل الشمس ومثل النور، فتجد فائدتهم للدنيا ما أحد يقدرها إلا من علم فائدتها. هم يثبت الله بهم الناس، وهم الله يشهد بهم الأمة وينير بهم الفتنة. إذا أحرق على فتنة المسلمين الأنار للمسلمين وأذلوهم وهدوهم. فيقول عبد الله علي رضي الله عنه وأرضاه أصحاب عبد الله بن مسعود هم سرد أهل الخير. وكان يقول أيضا ما نعلم أحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل أصحابه من عبد الله بن مسعود، يعني أن أصحاب عبد الله بن مسعود هم أنزل التابعين أو من أنزلهم، يعني من خير التابعين. وصدقوا رحمه الله. الأسود النقعي ومسروق النقعي وغيرهم هم من خير التابعين وكانوا من علماء التابعين وكلهم تعلموا من صاحب نبينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما هو الشيء الذي أثر فيه في عمر بن الخطاب وجعله يقدم عبد الله بن مسعود؟ هل عمر بن الخطاب رأى أو سمع ابن بن مسعود شيئا أو رأى في شيئا أو أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول نعم، ذكر ذلك الترمذي وغيره وذكره أيضا الحاكم. يقول أنه أتى أناس، أتى يقول أحد التابعين يقول أتيتنا كنت مع عمر بن الخطاب في عرب. انظروا إلى هذا الموقف واسمعوا، يقول كنت مع عمر بن الخطاب في عرب فقلت له يا أمير المؤمنين إن هناك رجلا يملي القرآن من صدره، يعني يقول لنا تكتبون ثم يملي عليهم القرآن. فغضب رضي الله عنه عمر بن الخطاب، من هذا الذي يتجرا ويملي الناس من صدره ويقول الناس اعتمدوا على القرآن وخذوا عني القرآن؟ فقال لي ويحك ما تقول؟ فقلت هو ما اقول يا امير المؤمنين، هل هناك انسان يملي الناس القرآن من صدره؟ فقال لي ويحك من هم؟ فقلت عبد الله بن مسعود. فذهب عبد الله بن مسعود قال ويحك والله ما اعلم احد اولى بهذه، يعني بهذا من ابن ام عبد الله بن مسعود. ثم قال اسمعي وحدثني. اذا اتى هذا الانسان الى عمر بن الخطاب وقال له يا عمر يا امير المؤمنين ان هناك من يحدث القران ويولي على الناس القران من صدره. فغضب من هذا الذي يتجرا على هذا؟ فلما اخبره بانه ابن مسعود قال رحمه الله رضي الله عنه ما اعلم احدا اولى واحق بهذه الفضيله وهذا علم يؤذيه ويعلم الناس من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. واسمع حديثه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ثمر في امر من امور المسلمين بعد العشاء، ربما ليس هذا هو القاعده. ولذلك القاعده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب هذا لانه كان اذا من يشغل عن قيام الليل. فيقول ربما ثمر في امر من امور المسلمين مع عبد الامر المسلمين. قال فخرجت الي ذات ليله بعد العشاء انا ورسول الله وابو بكر حتى أتينا المسجد، فإذا رجل يقرأ قال نراه المرأة فنطمئن أن نعرفه نسمع قراءته. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا يسمع، ثم قال من أراد أن يقرأ القرآن ثم أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي. فعرفنا أنه ابن مسعود. ثم جلس يقول ابن عمر ثم جلس يدعو ورفع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف؟ قال عمر بن الخطاب فلما اصبحنا اتيت الى ابن مسعود ابشره فوجدت ابا بكر قد سبقني رضي الله عنه ابي بكر وعن الصحابه فتسابقوه الى نفسه. قال ابشره بهذا كلمه من اراد ان يقرا القران كما انزل ركب بشر، لان قراءه ابن مسعود هي نفس قراءه النبي صلى الله عليه وسلم كما انزل على النبي عليه كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرا رسول صلى الله عليه وسلم. هل ينهضون؟ لان المهر من القران مع من؟ مع السفره الكرام والبرر في درجه الملائكه. الله اكبر، الذي يقرا القران كما انزل. وكان ابن مسعود منهم. قال فاتيت ابشره فوجدت ابا بكر قد سبق هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن تنافسنا في الدنيا وتنافسوا في ماذا؟ في الآخرة وفي عمل الخير. هذا الذي قدمهم علينا وهذا الذي رفع من شأنهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. إذا من هذا أخذ عمر هذا العلم وهذا من نبينا صلى الله عليه وسلم وأن عبد الله بن مسعود هو من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فلذلك أرسله إليه معلما يعلمهم، وقال لهم خذوا علم، وقال لأصحابه لأهل الكوفة خذوا عنه، فأخذوا عنه رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه أقرب الناس هديا وسمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس هديا يعني لو نظرنا، لأن تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالسنة شيء كبير بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود من أشدهم تمسكا بهدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الرحمن بن زيد أبو يزيد يقول سألت حذيفة رضي الله عنه وما ميزة حذيفة؟ حذيفة أعلم الناس بالرجال المنافقين والمؤمنين، فيقول هذا عبد الرحمن رحمه الله، يقول سألت حذيفة بن اليمن فقلت له يا صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشبه الناس هديا وسمتا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن يزيد يقول أخبرنا يا من يأكلنا لحذيفة أخبرنا بأشبه الناس هديا وسمتا من نبينا صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه يعني نأخذ عنه هديه ونأخذ عنه سمته غير العلم. العلم يأخذونه لكن يأخذون أيضا الأدب والسيرة والكلام وغير ذلك، يأخذون يتشبهون به. يقول عبد الرحمن بن يزيد يقول نقول لحذيفة أخبرنا برجل أقرب الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عنه. قال حذيفة كما قلت قبل قليل أن حذيفة من أعلم الناس بالرجال، قد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأناس من الناس وهو يعرفهم، وقد كان عمر ينحر حذيفة فإذا صلى على الرجل صلى عليه عمر، وإذا حذيفة لم يصلي على الرجل لم يصلي عليه عمر. يقول حذيفة رضي الله عنه يقول لا أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أمي عبد حتى يواريه من أرضي. سبحان الله، انظروا سيدنا ابن حذيفة، وليس مثل نحن إذا نمدح الناس سلم له المجد والسلم كذا وكذا وكذا وما استثنينا. هنا يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لا أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا جنة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عبد حتى يواريه من أرضي. يعني يقول هذا الذي أفرده حتى يواريه من أرضي، لا أدري ماذا يفعل في بيته. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد أقربهم من أقربهم وسيلة إلى الله. إيش معنى من أقربهم وسيلة إلى الله؟ يعني نحسنهم عملا صالحا إلى عملا صالحا وسفرا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الوسيلة. لما قال الله سبحانه وتعالى ابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا الله الوسيلة، كيف نبتغي الله الوسيلة؟ بماذا نبتغي الوسيلة إلى الله؟ بالعمل الصالح. إذا نبتغي إلى الله الوسيلة ونتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فيقول هنا لمن يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ما لقد علم المحفوظون، رؤية المحفوظون وروة المحفوظون كما أخرجها أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة. يقول لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابنهم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة، يعني من أسفلهم وأقرب أفضلهم عملا صالحا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هو من أشد الناس تمسكا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسمته وأفعاله رضي الله عنه وأرضاه. ولذا عرف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم له هذا القول له فذكروا هذا عنه وأحثوا الناس على الأخر منه. من فضائله رضي الله عنه وأرضاه تعليم العلم، من أفضل العباد، أليس كذلك؟ تعليم تعلم العلم ثم تعليمه، علم الشرعي تعلم ثم تعليمه من أفضل الأعمال، ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلم علمه ويعلمه. فإذا كان لم يتيسر له أن يعلم فليجمع علم طرق، منها توزيع الكتب وطباعات الكتب الطيبة وغير هذا، يكون هو من الأناس الذين عانوا بتعليم العلم. يعني قد يقول الإنسان أنا ما تيسر لي أن أتعلم العلم وأسأل أعلم الناس، ما عندي علم، نقول لها الحمد لله فرق في كثير. وإذا كنت تحب تعليم الناس وتعليمهم فهناك أناس من طلبة العلم يحتاجون إلى الكتب وربما احتاجوا إلى النفقة، فأعلم بذلك أنت قد أعنتهم في هذا العمل الأرض، ولكن الأجر مثل أجورهم إلا خمسة منهم، لكن الأجر مثل أصوله إذا أخلصت النية. وتعلم العلم هذا شيء كلنا إن شاء الله نعرف قضاياه. عبد الله بن مسعود تعلم هذا العلم، كيف تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ألطف الناس برسولنا عليه الصلاة والسلام يبدو خالقه وقد شهد منه المشاهد كلها، وزيادة على ذلك أنه أخذ من رسولنا صلى الله عليه وسلم 70 سورة مشابهات عليهم ضمان الله. تصور هذا، يعني أخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب القرية الله أكبر، ما أحسن الله عليه وسلم. 70 سورة أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول رضي الله عنه ليس بيني وبين نبي أحد، كان يسمع مباشرة يدرس فيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليه القرآن فيدرس في قلبه ويتعلم. ولذلك كان له مجلس يعلم القرآن ويعلم السنة في الكوفة، يعلم القرآن والسنة في الكوفة يعلمهم، كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمون، وكانوا من أشد الناس حقا على تعليم الناس، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يثبت هذا الدين ولا أن يدرس ولا أن يغدو الناس ويروحوا في طاعة الله ورضوان الله إلا بتعلم العلم وتعلم، لا يمكن هذا الدين، هذا لازم بماذا؟ بالعلم. فلا يمكن الناس يصبحوا مؤمنين حقا ولا مسلمين حقا ولا من أهل السنة ولا أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من أهل الخير وهم لم يتعلموا العلم، كيف تتقي الله وكيف تطلب رضوان الله وكيف تطيع الله ما تعلمت العلم؟ وكل انسان يقل منه على حسب ما يسر الله له. اذا كان رضي الله عنه وارضاه يعلم العلم، يعلم العلم في الكوفه، حتى ان عمر كما قلت قبل قليل امره ان يترك الجهاد ويترك مكانه في الشام ويذهب الى الكوفه يعلم الناس، ويذهب الى الكوفه يعلم الناس، ولم لا ليس بها كان قاضيا ومعلما، كان قاضيا ومعلما رضي الله عنه وارضاه. اذا كان رضي الله عنه وارضاه معلما يعلم الناس، اي يعلم الناس القران ويعلم الناس ان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي الله عنه وارضاه مع تعليمه هذا ومع تهديده هذا ما روي احد اشد ورعا في كلامه وفي نظره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما يعلمون العلم أو يحدثون بالحديث لا يضبطونه أو لا ينتبهون ماذا يقولون، لا يضبطون أو لا ينتبهون ماذا يقولون، لكانوا أشد الناس حرصا على الحديث الذي يقولون، لأنهم يعلمون خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطورة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا خاطئا، او الانسان لم يضبط الحديث، او الانسان يحدث وهما انتبه، كانوا من اشد الناس حرصا. سوف اذكر هنا شيء يدل على ذلك. يقول علقمه وهو من كبار اصحابه رحمه الله ان عبد الله بن مسعود كان يقوم كل عشيه صبيح الى غير تعليم القران، كان يقوم يعظ الناس ويحدث ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عشية قليل، فما سمعته في عشية منها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة واحدة، فنظرت إليه وهو معتمد على عصر، فنظرت إلى العصر تتعلم، تحرك في تتفوق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى فرأيته وقد تحجرت جهوده من قدس من العينين وهو يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أو نحو هذا أو شبه هذا، يعني لما كان يحدث بالحديث رضي الله عنه وأرضاه ما كان يحدث بالحديث أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون بعظم المسؤولية وأهمية المسؤولية والتعليم عن رسول الله وضرورة التأكد من الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين. يقول ما رأيت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في هذا العلم في هذا المجلس إلا مرة واحدة، فلما رأيت حديث نظرت إلى العصر وإليه تتعلم من شدة خوفه من حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول في رواية أخرى إلا أنه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا له كيف الضبط وخوفه من الحديث عن رسول الله، ومثل بعضنا لا حول ولا قوة إلا بالله قد يكتب قد يتكلم يقول يقال يقول له بعض الناس فتوى أهل العلم كذا وكذا فيأتي يوم يخالف أو يقول كلام من علمه وهو ليس صاحب علم ويقول الكلمة ولا ينتبه لها، وهذا خطر. الكلام في الدين والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوى هذا خطر عظيم. فيقول إنه إلا أنه حدث ذات ليلة فجرى على لسانه رضي الله عنه فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحجر عنه. إذا مرة يقول رأيت هو يبكي ومرة يقول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحجر العرق من جمعانه رضي الله عنه وعنه. إذن لنعلم أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من كانوا يحدثون بالحديث كانوا يحدثون بالحديث وهم يعلمون أنه مسؤولية عظيمة وأنه شيء عظيم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتأكدون ربما قالوا الحديث دون أن يسلموه إلى رسول الله خوفا بالنسبة إلى رسول الله ما لم يقول عليه الصلاة والسلام. يقول ربما حدثوا بالحديث فلم يرفعوه ولم يسلموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا أنه لم يكون من الخطوط أو أنهم غيروا شيئا يعني أو حربا أو كلمة رضوان الله عليهم. وهذا من هذا الذي يخاف في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي صاحب رسول الله من أول الإسلام إلى أن يموت رسول الله وما ترك في المشهد ولا غزوة إلا شهد مع رسول الله ويخاف من الحديث عنه. فهذا يدلنا على أن نحن أيضا ينبغي لنا نستقي ونخاف، لا يحدث الإنسان منا بشيء أو يفتي بفتوى أو يقول الحكم فيها كذا وهو ما يعلم هذا خطأ. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ماذا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. القول في الدين قول على الله سبحانه وتعالى، أما تقول هذا حرام وهذا حلال وهذا يجوز وهذا لا يجوز كان قل إن الله هو الذي أفتى بهذا سبحانه وتعالى أن الله أراد هذا. هذه مسألة فخطيرة الله عنه وأرضى. إذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه تعليمه العلم، وتعليم العلم من أفضل ومن أحسن الأعمال. فكان رضي الله عنه قد تعلم من أصحابه وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم علمه. ثم انظروا رحمه الله إلى هذا الأثر الذي رواه أيضا ابن سعد عن حبان الجويري. يقول هنا كنا عند علي إلى مسألة تعليم عبد الله بن مسعود. يقول كنا عند علي فذكرنا بعض قول عبد الله يعني بعض ما قال عبد الله بن مسعود وبعض تعليمه لنا وبعض ما يقول وبعض ما حدث. قال فذكرنا بعض قول عبد الله بن مسعود وأثنى القوم عليه يعني على علمه على هديه. فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما. أرفق تعليما هذا نحتاج إلى علمنا الناس الفقر الرفق في التعليم. يقول ما رأينا يقال يا أمير المؤمنين يحدثون علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. إذن وصفوا بهذا الصفة: أولا أحسن خلقا، الثاني ماذا؟ أرفق تعليما، الثالث أحسن مجالسة، الرابع أروع شد ورع، شد ورع من عبد الله بن أبي. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: لشدكم الله أن تحبكم بالله، إنه الصدق من قلوبكم أن تقولون هذا وأنتم صادقون. لشدكم الله إنه الصدق من قلوبكم. قالوا نعم. فقال اللهم أني أشهدك أني أقول فيه مثل ما قال أو أقول. رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. أعيد، يقول هنا أثنوا على عبد الله بن مسعود ثم قالوا لعلي: يا أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب يقول: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله. فقال لهم علي رضي الله عنه: لشدكم الله، أصدق من قلوبكم تقولون هذا؟ قالوا: إي والله، ما علمنا عنه إلا هذا. فقال: اللهم أشهدك أني أقول فيه مثل ما قالوا أو أقول، مثل ما قالوا أو أقول. وفي هذا في ميزة عظيمة يا إخوان، وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسد بعضهم بعضا. الآن لو بعضا هداه الله، لو أثني عنده على أحد الناس ربما وجد في قلبه شيء وربما ضرجه، يقع هذا؟ نعم. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس صحابة بالقول، أشد الناس يذكرون الإنسان بما فيه ويمنحونه رضي الله عنه بما فيه. هنا علي بن أبي طالب ما وجد غضابة، هو عالم ما وجد غضابة أن يمدح عنده عالم آخر هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجميع. قال: نعم، أنا أقول في مثل ما قلتم أو أشد أو أفضل أكثر مثل ما قلتم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به. إذن هذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يعلم أصحابه ويترفق بهم في فعله. أذكر الآن بعد ما ذكرت بعض فضائله رضي الله عنه بعض كلامه، وهذا شيء أذكر بعض كلامه وهديه رضي الله عنه. وهذا شيء مهم لنتعلم بعض كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض علمهم وماذا كانوا يقولون، لأننا نحن نستفيد من هديهم ومن كلامهم في ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه وأثنى ربنا سبحانه وتعالى عليه، والله عز وجل لا يثني إلا عن من تكفل. لقد رضي الله عنهم من يبايعونك تحت الشجر، وكان منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول هنا ذكر البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن أبي الحجير قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده. من بعض الروايات يقول: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم، وفي البيت امرأة، يعني كانت المرأة موجودة في ناحية من نواحي البيت. فجعل رجل من القوم يسرق النظر ينظر للمرأة، فنظر فيها عبد الله بن مسعود فماذا قال له؟ قال: لو انقطعت عينك كان خيرا من النظر إلى هذه المرأة. ونعلم إن شاء الله أن المرأة لم تكن إلا محجبة، ولا يكون في مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف حال أيضا كثير من بيوتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ يرى كثير من المسلمين من شباب يرون النساء في هذه وسائل الإعلام، ولا أحد يمكن، لا صاحب البيت لا رب البيت ولا أحد من الناس، ويرون هذه المناظر التي تموج القلوب وتبعث قلة الحياة وقلة الخوف من الله. فانظروا كيف عبد الله بن مسعود يقول: لما نظر هذا الرجل الى المرأة نظرة واحدة قال: والله لو انقطعت عينه كان خيرا. فكيف من الذي يا اخوان الساعة ثم قد يضيع هذا المجلس، ها كيف يكون حاله؟ الله يهديك، الله يهدينا جميعا. نعم، اذا كان ابن مسعود يعلمه فقال له كان يقول لا تر ولو فقعت عينك لكان خيرا لك من النظر الى من الى من لا تحل لك من الدنيا. من كلامه في التواضع رضي الله عنه وارضاه وتواضعه يقول هنا، ذكر ذلك من ابي الدنيا، يقول عن الحسن قال خرج ابن مسعود يوما من بيته، خرج ابن مسعود يوما من بيته فتبعه هنا فقال فالتفت اليه فقال علام تسمعون او علام تتبعوني، والله لو تعلمون ما أغلق عليه باب ما تبعني رجل منكم. لا إله، يقول لو تعلمون، يعني كان يوصف نفسه أو يقول أنا مقصر وأنا كذا وأنا كذا، يقول لو تعلمون ما أغلق عليه باب ما تبعني منكم رجلا. انظروا إلى تواضعه، وهو من أقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليهم عمر، وأثنى عليهم علي رضي الله عنه، وأثنى عليهم حذيفة، وما هذا يقول ليش تتبعون، لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلا رضي الله عنه. وهذا من تواضعه، وهذا من تواضعه، ومن تواضعه أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن رجل يسمى أبا، أظن اسمه أبا العيدين، يقول أتوا إليه فقال، كان عبد الله بن مسعود يحدثه يوم من الأيام فقال له يا أصحاب رسول الله لا تختلفوا علينا، يعني هذا الرجل يقول لعبد الله بن مسعود يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا علينا. فبكى ابن مسعود فقال أصحاب رسول الله الذين ماتوا معهم في البرد، يقصد ماذا؟ الذين توفوا والحالة في أول الإسلام قبل أن ينتشر، قبل أن يقول، كأنه يقول لما أنا فتوليت كذا القضاء وأصبحت لي في الكوفة للمنزلة، وهذا فيعتبر نفسه أنه ليس من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قريب من كلام خباب بن الأرس رضي الله عنه وأرضاه، وكلام عبد الرحمن بن عوف لما أوتي لعبد الرحمن بن عوف كما أخرج البخاري، أوتي لعبد الرحمن بن عوف بطعام وكان صائما، فلما أوتي بالطعام نظر في الطعام قال لقد توفي مصعب وهو خير مني، توفي مصعب وهو خير مني، فلم يجد له شيئا يكفن به إلا نمرة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه، ثم فتح علينا ما فتح فبكى حتى ترك الطعام رضي الله عنه. يعني كان يقول نحن ماذا ما حصل لنا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت علينا الدنيا، كان يقول هذا، وهو من أشد الناس ورعا رضي الله عنه وأرضاه وجهدا في هذه الحياة الدنيا. وهذا من ورعه رضي الله عنه وارضاه لما قال له يا صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتربوا علينا، قال انما اصحاب رسول الله الذين دفنوا معه بالبروج، يعني قبل ان تفتح الدنيا، لان بعد عصر في عصر الصحابه فتحت الدنيا وفتح الناس، فتح المسلمون العراق وفتحوا الشام وفتحت عليهم الدنيا واخذوا من الكنوز والذهب ما لا يعني ما لا يعرف ولا يعد ولا يحصى الا الله، ما يحصيه الا الله سبحانه وتعالى. حتى أنه مرة أتي بأمثال هذه بالإبل الكثيرة محملة من العراق بعد فتح المدائن، أتي بها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فرآها وإذا هي إبل كثيرة جدا كلها محملة، فكان الرجل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو غلام له، فقال هذا الغلام يعني يستشهد بآية من القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، قال كذبت، عمر قال له كذبت، فضل الله القرآن ورحمة الإسلام وهذا هو الذي يجمع، يعني لما قال له هذا فرح بالأموال الطائلة التي أتت، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، قال له عمر كذبت، ليس قال فضل الله ورحمته، فضل الله القرآن ورحمة الإسلام هذا الذي يفرح بها وهذا هو الذي يجمع خير مما تجمعون. ورضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أقواله رضي الله عنه وأرضاه. ومن أقواله رضي الله عنه وأرضاه وأقواله طيبة. يقول هنا, يقول شقيق بن سلمة وهو أيضا من كبار أصحابه, يقول شقيق بن سلمة وهو من كبار أصحابه رضي الله عنه وأرضاه, يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول, يقول عنه سمعت عبد الله بن مسعود يقول: من قال أني مؤمن فليقل أني في الجنة, يعني قصدهن بدون عمل, وأن الناس قد أكثروا, يعني يقول عبد الله بن مسعود, وأن الناس قد أكثروا وأحسن القول, أكثروا وأحسن القول, يعني كأنه يقول رضي الله عنه وأرضاه كما هو حالنا الآن, كلنا يدعي الإسلام والاستقامة, لكن لو نظرت في أعمالنا ماذا تجد؟ مقصرون. نعم. فيقول هنا رضي الله عنه وأرضاه أن الناس قد أحسنوا القول, الكلام حسن, ولكن أين العمل؟ فهنا إذن عبد الله بن مسعود يقول أن لا يكتفي الإنسان فقط بإحسان القول, إني مؤمن وإني أحب الله ورسوله وإني كذا وإني كذا, لا بد مع هذا من عمل, لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا لم يكن هناك عمل صالح لا يرفع الكلام, فإن جمعت مع الكلم الطيب عملا صالحا رفع لك هذا إلى الله, وإلا بقي الكلام دون رفع. أيضا من كلامه رضي الله عنه وأرضاه, وهذه القصة ذكرها الدائم رحمه الله, تدل على فقه وعلمه وكراهية للحدث في الدين. معروف الحدث في الدين, ما هو الحدث؟ البدعة. نعم, البدعة. هذه المقولة أخرجها الدارمي رحمه الله, يقول عمر بن يحيى يقول: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء, قبل الفجر. انظروا سبحان الله, يعني كأنهم يستيقظون من قبل الفجر, ربما صلوا ما صلوا يكتب الله لهم, ثم يأتون على باب ابن مسعود, يعني يمشون معه, لا يطرقون عليه الباب, يجلسون يمشون معه, ربما حدثهم بحديث, ربما استفتوا في مسألة. فقال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء, فإذا مشينا معه إلى المسجد, فجاء أبو موسى الأشعري, معروف الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه, فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود, هو عبد الله بن مسعود كنيته. فقلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. إذن هنا أبو موسى الأشعري يعلم مقدار علم ابن مسعود, فأتى يستفتي في مسألة. فقال: يا أبا عبد الرحمن, إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا, أمرا ما رأيت الصحابة عليه وما رأيت المسلمين عليه, وهو خير لكن منكر, ما رأيت الصحابة عليه. قال: فماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما في المسجد, قوما حلقا, جلوسا حلق جلوسا في المسجد ينتظرون الصلاة, في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى, فيقول: سبحوا 100 فيكبرون, هللوا 100 فيهللون, سبحوا 100 فيسبحون. إذن هذا التسبيح في نفسه وذكر الله في نفسه عمل صالح, لكن هذه الكيفية, هنا يقول أبو موسى الأشعري: أتيت سلم بن مسعود عن هذه الكيفية؟ قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. وهذا في الأدب, في الأدب من الصحابة رضي الله عنه, يتأدب بعضهم مع بعض, انتظر العالم وهو ابن مسعود. لا شك أن ابن مسعود ثلاثة الملازمة لنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من سنة ملازمة أبو موسى الأشعري, أبو موسى الأشعري متى اتصل بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ مع غزوة خيبر تقريبا، وأما ابن مسعود من أول الناس الذين أسلموا. قال فماذا قلت لهم؟ يقول ابن مسعود ماذا قلت لهم يعني هؤلاء الناس اللي يكبرون ويهللون؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيي. قال رضي الله عنه وأرضاه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه. الآن نريد أن نرى تصرف ابن مسعود مع هؤلاء الناس الذين أحدثوا بهذا المسجد. يجد من نفس الحناء في كل حلقة رجل ومعه حصى سبحوا بالحصى ثم هللوا فيسبحون فهللوا وكبروا ويكبروا. قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلفتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ وآنيته لم تكثر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. سبحان الله، أو مفتتح باب ضلالة. لماذا خاطبهم بهذا الكلام القوي؟ لماذا؟ يقول يعني كانوا يقول لهم هل رأيت أصحاب الرسل يفعلون هذا؟ ما أصحاب الرسل ما فعلوا هذا. إما هناك مسألتين، إما أنكم أنتم مفتتح باب ضلالة لكن دخلت فيها من ناحية الدين، أو أنكم على ملة أهدى من أصحاب النبي. ومن يقول أن أهدى وأحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم إنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خير. فقال لهم وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. في خاطر الخطاب القوي يقول أن هناك أناس يخرجون في آخر الزمان وهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يعني لا يقبل منهم، لا يقبل منهم ولا يرفع لهم العمل لعل أكثرهم منكم. قال الراوي ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. إذن صدق فيهم فراشد وقول بالنسبة، يعني كأنه يقول له لماذا تعمل العمل وما عمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تعملون العمل وما عمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أهدى وأعلم منهم؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا أحد يجد أحد من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من الصحابة. إذن أنتم تريدون مفتتحوا باب ضلالة، إذن أنتم مفتتحوا باب ضلالة. إذن هذا بعض كلامه، ومن كلامه أيضا رضي الله عنه وأرضاه ما أخرجه الدارمي أيضا عن سفيان عن واصع امرأة قال لها عائدة قالت رأيت ابن مسعود يوصي الرجال والنساء، يوصي الرجال والنساء يعني في درسه، يوصي الرجال والنساء يعني في درسه، يقول من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت الأول فإن على الفطر، يعني كأنه يقول لهم الزموا السمت الأول، وهو سمت من؟ سمت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قبل ما يغير الناس، قبل ما يبدل الناس، أو ما تدخل الأهواء في الدين، فيصيم فيقول لهم هنا عليكم بالسمت الأول، السمت الأول. ومن كلامه أيضا رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكر أصحاب الزهد كهنان وابن المبارك له أقوال طيبة تدل على جهده وعلى إيمانه على رضا قلبه رضي الله عنه وأرضاه. أخرج هنان رحمه الله عن منذر قال جاء ناس من الدهاقين إلى عبد الله بن مسعود، يعني من أناس من أهل البلد من غير المسلمين، والغالب أنهم من الفرس. قال فتعجب الناس منهم من شأنهم ومن قوتهم فقال ومن صحتهم. فقال عبد الله رضي الله عنه: أنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا. قلبه ميت صح أنه جسمه قد يكون جسما قويا لكنه أمرضهم قلبا. وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. وأيم الله يعني ووالله من يحلف بالمسعود: لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلة. كنتم أهون على الله من الجعلة، يعني كأنه يقوله: لا تنظروا إلى صور الناس ولا إلى أجسامهم ولا إلى أموالهم ولا تنظروا إلى أعمالهم. والأعمال طبعا نابتة عن أو فرع من القلب، لأن القلب هو إذا كان فيه صلاح أثر هذا على العمل. فيقول ابن مسعود: وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجنة. يعني ينبغي لنا نحن، كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن نهتم بصحة قلوبنا. كيف يصح القلب يا بالعمل الصالح، بذكر الله، بتدبر القرآن الكريم، بالبعد عن النظر الحرام، بالبعد عن السمع الحرام، بهذا يصح القلب. وأما كثرة الأكل الحرام ونظر الحرام سمع الحرام وقل ذكر الله تمرض القلب. فإذا كان جسمك جسما صحيحا وقلبك قلبا مريضا فأي فائدة. كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أخرج الهناد رحمه الله عنه قال عن قتادة قال ابن مسعود: تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمون المنازل بأعمالكم. الله أكبر. يعني أراد أن يقول رحمه الله تعالى أن الصراط إذا ضرب على مثل جهنم، على مثل جهنم، لو أراد الله أن يحاسبنا ويؤاخذنا بما عملنا والله سقطنا في جهنم وما نجونا. لكن عفو الله سبحانه وتعالى، عفو الله، وتدخلون الجنة برحمة الله. وإلا أعمالنا هل هي تساوي نعيم الجنة؟ الجواب لا، لا تساوي نعيم الجنة. إذا كانت أعمال لا تساوي نعمة البصر ولا نعمة العافية، فكيف تساوي النعيم المقيم في الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وتقتسمون المنازل بأعمالكم، يعني بعد الدخول المنازل وما يكون في الجنة يكون بالأعمال التي قدمتموها. واذكروا الجنة بما كنتم تعمل. وأخرج عنه أيضا رحمه الله تعالى قال: انظروا لهذه الكلمة الطيبة الجميلة من كلامه رضي الله عنه وارضاه. قال عن موسى بن أبي عيسى المدني قال: قال ابن مسعود: من اليقين ألا ترضي الناس بسخطك، ألا تجعل الناس يرضون عنك وقد أسخط ربك سبحانه وتعالى. من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على رزق الله، ولا تلومن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية تائه. صدق رحمه الله تعالى. إذا فاتك الشيء فلا تلوم الناس، بل اعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لك هذا الأمر، لم يقدر لك هذا الأمر. ومن أعجب ذلك يعني من العجيب، يقول أنس رضي الله عنه يقول: خدمت نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما لا مانع لك، لا إله إلا الله، 10 أعوام يقول ما لا مانع لك، وما قال شيء لما فعلته أنا فعلته، ولا شيء لما فعلته لما لا فعلته. فإن دامني أحد من أهل البيت، يعني إن دامني أحد من أهل البيت قالوا دعوه ما قدر الله يكون. الله أكبر، هذه شدة الإيمان من نبينا عليه الصلاة والسلام. ما قدر الله يكون، والله لو لومتم أو ما لومتم أو حرصتم أو لم تحرصوا ما قدر الله يكون. فلذلك ابن مسعود أخذ هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا تلومن أحدا على ما لم يأتك الله. إذا فاتك شيء من نعيم الدنيا أو من رزق الدنيا لا تلوم أحد، فإن رزق الله سبحانه وتعالى لا يسوقه حرص حريص ولا يرد كراهية تائه. وإن الله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إذا الإنسان أخذ يشكو نفسه ويشكو ربه لا تراه إلا في هم وغم، وإذا رضي عما قدر الله سبحانه وتعالى فيه في عافية وفي نعمة. وهذا كلام من ابن مسعود، كلام صحيح رضي الله عنه وأرضاه. وكما أخرج هناد رحمه الله عنه عن ابن مسعود قال: إن من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام. وهذا كان دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كان دأبه. يقول أحدهم، يقول أظن قيس بن أبي حازم وغيره، يقول خرجت مع أبي بكر فما كان يترك أحدا يبدأ بالسلام. هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شيخ كبير وأمير المؤمنين ومعروف قبله، وما كان يقول الناس هم يسلمون عليه، فإذا رأى أحدا بادأ هو أبو بكر بالسلام. فيقول ابن مسعود إن من رأس إن رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخرج ابن مبارك عنه في الزهد قال ابن مسعود، شوف هالكلمة، قال ابن مسعود رحمه الله: ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل. ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني لا تظن نهاية الدنيا أنها دار راحة من التعب والمرض والعناء، بل فيها من التعب ما فيها، وفيها من المرض ما فيها، وفيها من الهم ما فيها. فليس للمؤمن راحة دون لقاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يرتاح المؤمن ولا يطمئن إلا إذا لقى ربه عز وجل. طبعا إذا المؤمن لقي الله يلقاه بماذا؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح وبتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإيمان. فلذلك إذا لقي ربه عز وجل فرح بلقاء الله، وإذا فرح بلقاء الله سبحانه وتعالى يبشر بالخير. وأما إذا كان الإنسان يكره لقاء الله فإن الله يكره لقاءه، وإذا كره الله لقاء الإنسان فكيف تكون حاله؟ وأخرج أيضا ابن مبارك عنه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه فقال، وهنا يقول: وأقسم هنا، يعني ابن مسعود هنا حلف بالله سبحانه وتعالى فقال: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وهذه مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وحديث أيضا عدي بن حاتم: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أي أشأ منه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. وهذا ابن مسعود يؤكد هذا الكلام فيقول: ما منكم من أحد إلا سيخلو ربه به، فيقول كما يخلو بالقمر ليلة البدر. فيقول ابن آدم، يعني الله عز وجل ينادي ويكلم هذا الإنسان: ما غرك فعملت كذا وعملت كذا. ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ وهذه والله سؤال عظيم، كلنا يعلم أشياء كثيرة، لكن من منا عمل بما يعلم؟ من منا عمل بما يعلم؟ ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قال الله عز وجل: ويوم يناديهم ماذا أجبت المرسلين. فينبغي لنا كإذا ابن مسعود كان يقول: ينبغي لنا أن نعد لهذه الأسئلة ماذا جوابا؟ ماذا أجبنا المرسلين؟ وما الذي غرنا بالله سبحانه وتعالى؟ وماذا عملنا فيما علمنا؟ ماذا عملنا فيما علمنا؟ ذكر البخاري رحمه الله عنه عن ابن مسعود قال، وخرج غير البخاري، قال ابن مسعود: انظروا إلى هذا التصوير من ابن مسعود، إلى هذا ضرب المثل من ابن مسعود. قال ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه: إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه جبل يخشى أن يقع عليه. وإن المنافق والفاجر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه فقال به هكذا فذهب. إن المؤمن إذا عمل سيئة تجد أنه قد اهتم لها وقال من ينجيني منها وكيف تغفر لي وكيف أنا عملت هذه السيئة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يزال يخشى ويستقي هذا الكريم هذا الذنب وهذا المعصية. إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه جبل يخشى أن يقع عليه، وإن المنافق أو الفاجر يرى الذنب الذي عمله كأنه ماذا؟ ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وهذا صفة من صفات المؤمنين أنهم يخشون ذنوبهم يتقونها ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يغفرها يسألون الله أن يغفرها. وأما غير المؤمنين فإذا عملوا الذنب وكأنهم ما عملوا شيء كأنهم ما عملوا تمر عليهم الذنوب سوى الذنوب وكأنهم ما عملوا شيئا من الذنوب ومن المعاصي. ولما أتاه أحد الناس أتى أحد الناس المفرد الطبراني رحمه الله أتى أحد الناس يقول له يا أبا عبد الرحمن أوصني بماذا أوصاك؟ قال له أوصني بماذا أوصاك؟ قال ليسعك بيتك وابسم من جدر خطيئتك وكف عليك لسانك. كم وصيه أوصاه؟ كم فقرة؟ ثلاث. الأولى ليسعك بيتك، والثانية ابكي من جدر خطيئتك، والثالثة كف عليك لسانك. وهذه وصية من ابن مسعود قد وردت أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومقصود نعم المقصود أن الإنسان يسع بيته يعني أن الإنسان طبعا في الفتن أشد، ينبغي الإنسان يسعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ولا يخرج منه حتى لا يكون قد شارك في الفتنة. لكن عموما الإنسان إذا مثلا تغيرت عليه أحواله أو خشي أنه إذا خرج من بيته قد يرى الشيء الذي يمرض قلبه أو الشيء الذي يذكره بالدنيا أو الشيء الذي يذكره بكذا وكذا من الشهوات، فليبقى في بيته لكن يبقى في بيته ذاكرا لله عاملا بإيش؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. وابكي من ذكر خطيئتك إذا تذكرت الخطيئة ابكي منها وسل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها وكف عليك لسانك. لا تتكلم إلا بما هو خير، لا تتكلم إلا بما هو خير. أنهي هذه الموعظة في قول الله أيضا صدق المبارك رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال يقول رضي الله عنه الله يقول الحق ثقيل مريء، ثقيل لكنه مريء يعني لا يسبب لك المصائب ويسبب لك عذاب الله سبحانه وتعالى. والباطل خفيف وبي، إذا قيل هذا طعام وبي وهذا شراب وبي أي أنك إذا شربته أورثك مالا فسادا، إذا شربته أورثك فسادا. فيقول هنا الحق ثقيل لكنه مريء لا يسبب لك لا فساد ولا أذى، والباطل خفيف تتكلم ولا قد لا ينتبه لك أحد لكنه وبي يعني عاقبته ماذا؟ عاقبته الشر وعاقبته السوء. ورب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. وصدق رحمة الله، صدق رحمة الله، كم من شهوة عملها الإنسان وطاع طاعة فيها شيطانه فأورثته حزنا طويلا. فهذا بعض كلامه رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود من هذا هذه الموعظة تذكير بهذا الصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء، وعلماء في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثر حتى يقول بعضهم والله لما ذكر لهم ابن مسعود وعلم ابن مسعود قال والله ما علم ابن مسعود عند علم علي رضي الله عنه، يعني هذا كلام ابن مسعود. فكيف بكلام صحابة الخلفاء الراشدين وكيف بهديهم وكيف بطاعتهم وعملهم الصالح وبذلهم لله سبحانه وتعالى. فالواجب أو الذي ينبغي علينا كلنا أن نسمي نتذكر هؤلاء الأصحاب الأخيار وينظر في أحوالهم في سيرهم ويسمع من كلامهم، وأهم شيء أيضا يرى في دينهم كيف كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى أي مسألة؟ هل عملها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا عملها فهي إن شاء الله سنة، وإذا ما عملوها وما كانت معروفة في أيام النبي ولا أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ محدثة، حدث، والحدث لا يعلم. فينبغي لنا أن نرجع إلى سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بهم، ونعلم أيضا أهلينا. هذا مسألة مهمة، لا ينبغي لا يكون عندنا أهلينا، ومن رزق منا كان عنده ذرية أن يعلمهم. والحمد لله الأمور متيسرة وسهلة، تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ومتيسرة، وأي إنسان يطلب منا أن يرجع إليها. لكن أين هذا الذي يكون في النفس يحببنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان ابن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، ابن المبارك ربما اعتزل بعض أصحابه، اعتزلهم، فقالوا له: لماذا يا ابن المبارك تذهب ولا تجلس معنا؟ قال: إني أجلس مع أصحاب رسول الله. فقال له: أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف مات. قال: أذهب فأقرأ في سيرهم فكأني جلست معهم. أذهب فأقرأ في سيرهم فكأني جلست معهم. أنت تريد أن يسمع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع هؤلاء الناس الذين هم أشد الناس إيمانا وتقوى وخوف وزهدا وعملا لهذا الدين؟ فانظر لسيرهم، فانظر لسيرهم وتعلم منها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأل سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزين في قلوبنا وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا لمحسنين، وأصلحنا حاكمين ومحكومين. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان، أسأل الله أن ينصرهم ويقويهم على أعدائهم، وأن يجمع كلمات من الحق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.